هذه الحروف المقطعة في بعض سور القرآن حروف من لغة العرب لها معنى وذكرت لحكمة، الله أعلم بمراده. هذا القول الأول، وكما قلت هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة وجمهور السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والقول الثاني، قيل هذه حروف من لغة العرب ولها حكمة ولها معنى، وقلنا هذا محل إجماع، وذلك المعنى وتلك الحكمة ندركها عن طريق الاستنباط والاجتهاد، فإذا أعملنا عقولنا بإمكاننا أن نقف إلى المراد من هذه الأحرف المقطعة. والذين قالوا بهذا القول وبحثوا في عقولهم ليصلوا إلى مراد الله من هذه الأحرف المقطعة اختلفوا فيما بينهم على أقوال كثيرة. يقول الإمام القرطبي اختلفوا فيها على أقوال عديدة، هذا غير القول الأول، هذا القول الثاني الآن، اختلفوا على أقوال عديدة. يقول الإمام الثعالبي صاحب كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وهو غير الإمام الثعلبي الذي تقدم معنا، ذاك تقدم معنا توفي سنة 420 وكسور غالب ظني في القرن الخامس، وأما هذا فتوفي سنة 76 و800، وتقدم معنا اسم تفسير الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تقدم معنا هذا عند الأحاديث التي ذكرت في فضائل السور، وقلنا هو أول من فتح الباب وأورد هذا الحديث الموضوع، وتبعه الواحدي ثم تبعه من جاء بعدهما. لكن هذا الإمام الثعالبي من بلاد الجزائر له كتاب في التفسير في 4 مجلدات، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، يقول في الجزء الأول في صفحة 30 تعددت أقوال العلماء فيها على القول بأننا ندرك معناها إلى 12 قولا، إلى 12 قولا. والإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الثالث صفحة 30 أيضا ينقل عن الإمام ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن أن الأقوال فيها وصلت إلى 20 قولا. يقول أبو بكر ولا أعلم أحدا يتكلم فيها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم، إنما من باب الاجتهادات والاستنباطات. وهذه الأقوال 30 التي يقول عنها أبو بكر بن العربي يزيد عليها شيخنا عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان في الجزء الثالث صفحة 5، وتكلم على الحروف المقطعة عند تفسير سورة هود، ولم يتكلم عليها قبل ذلك، وسأذكر لما تكلم عليها عند تفسير سورة هود عند بيان الأقوال في معنى هذه الحروف المقطعة على القول بأنه يمكن لنا أن ندرك معناها وأن نعلم المراد منها. يقول شيخنا عليه رحمة الله بلغت الأقوال فيها إلى نحو 30 قولا، وهذه 30 زاد عليها الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثامن صفحة 554، فقال زادت على 30 قولا على القول بأنها لها معنى وذكرت الحكمة وتلك الحكمة وذلك المعنى ندركهما ونقص عليهما، ما المراد وما هو المعنى وما هي الحكمة، زادت الأقوال على 30 قولا كما يقول الحافظ ابن حجر. هذه الأقوال التي زادت على 30 سأقتصر على 10 منها. تجمع هذه الأقوال إن شاء الله وأدخل في ثناياها الأقوال الفرعية التي يمكن أن تنضم إلى أصول هذه الأقوال وهي 10، وهذا كما قلت على القول الثاني. أما القول الأول فتقدم معنا قول جمهور السلف وهو اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين بأن هذه الأحرف من قبيل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فنقول ألف لام ميم حروف مقطعة من لغة العرب، الله أعلم بمراده منها، ولا نتكلم فيها بأكثر من هذا. هذا كما لو سئلنا عن الروح نقول سر الله جل وعلا فينا به نحيا لا ندرك حقيقته ولا كنه ولا كيفيته، وكما لو سئلنا عن حقيقة صفات الله جل وعلا فنقول الاستواء معلوم الكيف مجهول، الله أعلم بحقيقته فلا يعلم كيف الله إلا الله ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا الأحرف المقطعة. وعلى القول الثاني كما قلت هذا المعنى وتلك الحكمة بإمكاننا أن نقف عليهما عن طريق الاجتهاد والاستنباط والنظر إلى السياق ومعرفة مراد الشارع عن طريق القرائن، فنحدد معنى هذه الحروف المقطعة. طيب ما هو المعنى؟ اختلفوا كما قلنا إلى أكثر من 30 قولا، سنقتصر على 10 منها. أظهر هذه الأقوال العشرة وأقواها، وهو الذي ذهب إليه جم غفير من علماء هذه الأمة الصالحين، أن هذه الأحرف المقطعة ذكرت في أوائل بعض سور القرآن إشارة إلى إعجاز هذا القرآن وأنه من كلام الرحمن. هذا هو المعنى. ألف لام ميم حروف مقطعة، ما معناها؟ معناها أن الله يتحدى العرب بها. كيف يتحداهم؟ يقول لهم: أنتم تقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، تقولون هذا القرآن إفك كذب مختلق وأعانه عليه من أعانه. إذا كان الأمر كذلك، هذا القرآن مركب من حروف لغة العرب، من الألف واللام والميم والكاف والهاء والياء والعين والصاد من لغتكم، وأنتم أئمة البيان والفصاحة وفيكم الخطباء المصاقع، فإذا كان محمد عليه صلوات الله وسلامه افترى هذا القرآن واختلق وهذا من تأليفه وما نزل عليه به جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فمحمد بشر عليه صلوات الله وسلامه، ومهما ارتفع جهده وعلى قدره فهو بشر، وبإمكان البشر أن يأتي بما أتى به بشر آخر، فاجتمعوا أنتم هو فرد وتقولون أعانه جميعا من الفصحاء والبلغاء، فاجمعوا فصحاءكم وبلغاءكم وإنسكم وجنكم ليل نهار وهاتوا سورة من مثل سور القرآن، فإذا عجزتم تبين أن هذا ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من كلام بشر على الإطلاق، إنما هذا من كلام الله تنزيل من حكيم حميد. إذن ألف لام ميم من حروف لغة العرب، ما المعنى؟ ما معناها وما الحكمة من ذكرها؟ لتحدي العرب، كأن الله يقول لهم: القرآن مؤلف من هذه الأحرف، فأتوا بقرآن من مثل هذه الأحرف إن كنتم صادقين. ثم انظر للحكمة من ذكر هذه الأحرف بصورة معينة تقرر هذا القول كما قاله الذين قالوا بهذا القول. هذا القول أولا قال به المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين، وهو الذي مال إليه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان، ونقله الإمام القرطبي عن قطرب والفراء، ومال إليه الإمام ابن كثير، وقال إليه ذهب الإمام العلامة شيخنا ابن تيمية، والحافظ أبو الحجاج المزي شيخ الإمام ابن كثير، ووالد زوجته عمه في المصاهرة قال به أئمة كرام. هذا القول الذي قاله هؤلاء الأئمة حقيقة يوجد ما يشير إليه، فانتبه لهذه الإشارة. أولا استقراء القرآن يدل على هذا المعنى، والاستقراء من الأدلة المعتبرة التي يعول عليها الناس في تقرير الحقائق والأمور. استقراء القرآن يدل على أن هذه الحروف المقطعة ذكرت للإشارة إلى إعجاز القرآن وأنه من كلام الرحمن، وليس هذا من كلام أحد من بني الإنسان. كيف هذا؟ الحروف المقطعة تقدم معنا إخوتي الكرام 14 حرفا ذكرت في 29 سورة، 14 حرفا ذكرت في 29 سورة. هذه السور التي ذكرت فيها الحروف المقطعة ذكر فيها الانتصار للقرآن وأنه من كلام الرحمن في 25 سورة، باستثناء 4 سور، وسأذكر لما لم يذكر عقيبها ذكر القرآن. فلنذكر السور التي فيها ذكر القرآن عقيب الحروف المقطعة لنبين أن هذه الأحرف إشارة إلى إعجاز ما بعدها، انظر لسورة البقرة وهي أول الحروف المبتدأة المفتتحة بالحروف المقطعة في رسم في المصحف وجمع المصحف وترتيب المصحف. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذا الكتاب الذي ليس فيه ريب وفيه هداية للمتقين مؤلف من الألف واللام والميم، ومن مثيلات هذه الأحرف من لغة العرب. السورة الثانية سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. فهذا الكتاب الذي نزل بالحق مؤلف من هذه الأحرف المقطعة التي يعني الحروف لغة العرب. السورة الثالثة سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كتاب. السورة الرابعة سورة يونس، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. السورة الخامسة وهي سورة هود، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان عندما تكلم على الحروف المقطعة في أوائل سورة هود، يقول وإنما أخرت الكلام على الحروف المقطعة لأوائل سورة هود ولتفسير سورة هود لأن الحروف المقطعة غالبها ذكر في السور المكية، وتقدم معنا جميع الحروف المقطعة ذكرت في السور المكية، السور المكية باستثناء سورتين البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف هل هي مكية أو مدنية. يقول إذن أنا أخرت الكلام على الأحرف المقطعة إلى سورة هود لأنها مكية، وإذن ينبغي أن نتكلم على الحروف المقطعة في السور المكية لأن الغالب أنها ذكرت السور المكية. طيب سورة الأعراف مكية، لما تكلمت على الأحرف المقطعة في سورة الأعراف؟ قال لأن الدلالة في سورة هود أظهر منها في سورة الأعراف على أن المراد من هذه الأحرف الانتصار للقرآن والإشارة إلى أنه مؤلف من هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته بواسطة هذه الأحرف التي تنطقون بها ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ليس هذا من بشر على الإطلاق، من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام كون هذه الأحرف ذكرت في السور المكية هذا مما يقرر أن المراد الإشارة إلى إعجاز القرآن، لأن المشركين كانوا يكثرون اللغط حول القرآن ويكثرون الهذيان والافتراء والأوهام، فذكرت هذه الأحرف في بداية السور للصراخ عليهم بعجزهم وأن هذا القرآن مؤلف من حروف لغتهم ولا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بقية السور كلها مكية. سورة يوسف وهي السادسة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. السورة السابعة الرعد، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. السورة الثامنة سورة إبراهيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. السورة التاسعة سورة الحجر، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. السورة العاشرة سورة طه، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. السورة الحادي عشرة سورة الشعراء طسم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. السورة الثانية عشرة سورة النمل طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. السورة الثالثة عشرة سورة القصص تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. السورة الرابعة عشرة سورة لقمان ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. السورة الخامسة عشرة سورة حل ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. السادسة عشرة سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. السورة السابعة عشرة سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. السورة الثامنة عشرة سورة حاميم المؤمن غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. التاسعة عشرة سورة حاميم فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. السورة العشرون سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الحادي والعشرون سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين. الثاني والعشرون سورة الدخان حاميم والكتاب المبين. الثالث والعشرون سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الرابع والعشرون سورة الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الخامس والعشرون قاف قاف والقرآن المجيد. هذه 25 سورة. بقي معنا 4 سور افتتحت بالأحرف المقطعة ليس فيها ذكر القرآن بعدها سلمة. سورتان سورة مريم وسورة الروم افتتحتا بالأحرف المقطعة وليس فيهما ذكر القرآن بعد الأحرف المقطعة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. والسورة الثانية سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سائرون. قال الإمام الرازي عليه رحمة الله ذكر في هاتين السورتين ما يشير إلى معنى ذكر القرآن فيهما وهو الإشارة إلى أمر معجز. ففي سورة الروم أشار إلى أمر معجز وهو أن الروم سيغلبون بعد أن غلبوا وهذا إخبار بغيب هذا يقوله بشر يقول رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى يعلم الغيب في السماوات والأرض. وفي سورة مريم أشار ربنا إلى أمر معجز وهو أنه خلق من امرأة عاقر وشيخ حرم مولودة من زكريا وزوجه وخلق بعد ذلك من أنثى بلا زوج عبدا صالحا وهو عيسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فإذا هنا إشارة إلى أمر معجز وهذا الأمر المعجز يكون من الله جل وعلا فكأنه ذكر القرآن. هذا الإخبار الذي حصل عن هذا الأمر المعجز ينوب مناب ذكر القرآن لأن القرآن معجز. إذا بقي معنا سورتان. السورة الثالثة العنكبوت ما ذكر فيها الإعجاز ذكر القرآن ولا أمر معجز يساوي ذكر القرآن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال الإمام الرازي عليه رحمة الله ذكر الله في هذه السورة مضمون القرآن ومضمون القرآن هو التكاليف التكاليف فأغنى ذلك عن ذكر القرآن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون بأنواع التكاليف الشاقة كما قال الإمام الألوسي كالمهاجرة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون المصائب في الأنفس والأهل والأموال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ذكر مضمون القرآن الذي هو معجز. والسورة الرابعة وهي سورة نون، نون والقلم وما يسطرون، ما ذكر القرآن فيها مباشرة، لكن ورد الإشارة إليه بعد آيات في نفس السورة عندما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم ذكر العبد المأفون المغبون إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. كيف يكون هذا القرآن من أساطير الأولين وترهاتهم وأوهامهم وهو معجز مؤلف من حروف لغة العرب من النون ومثيلاتها من أحرف اللغة العربية؟ إذن في 25 سورة ذكر الانتصار للقرآن صراحة، وأنه كلام الله بعد هذه الأحرف المقطعة، وفي ذلك إشارة إلى أن المراد من هذه الأحرف الإشارة إلى أن القرآن معجز ومؤلف من حروف لغة العرب. فإذا كنتم في شك من ذلك فهاتوا قرآنا من هذه الأحرف يماثل ويشابه القرآن الذي أتى به محمد على نبينا صلوات الله وسلامه. الدليل الثاني الذي يقرر هذا الأمر، إذن الدليل الأول استقراء السور التي ذكر فيها الأحرف المقطعة يشير إلى أن هذه الأحرف ذكرت انتصارا للقرآن وأنه معجز من كلام الرحمن. الدليل الثاني واقع هذه الأحرف يقرر هذه القضية. تقدم معنا إخوتي الكرام في الموعظة الماضية أن هذه الأحرف ذكرت في 5 سور على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، وليس كذلك ولا يوجد زيادة. لما ذكرت هذه بهذه الصور ذكرت بهذه الصور؟ للإشارة إلى التحدي، فكلام العرب لا يخرج عن هذه الأحوال الخمسة. كلام العرب إما حرف وإما اسم وإما فعل. الحرف عندهم مركب من حرف ومن حرفين ومن ثلاثة فقط ولا يزيد، إما الباء حرف جر، عن حرف جر إلى حرف جر، حروفهم لا تزيد على 3 أحرف. فالله إذا ذكر هذه الأحرف بصورة حرف وحرفين وثلاثة أحرف فيصنع حروفا منها كحروفهم الموجودة بحرف أو حرفين أو ثلاثة. والأسماء عند العرب لا تخرج عن 3 أحوال أيضا، إما 3 أحرف وإما 4 وإما 5، وما عدا هذا فهو مزيد ليس بأصلي. هذا أسماء العرب: حسن وحسين وحسناء، ما عدا هذا 3 و4 و5، هذا أسماء العرب. إذا كان كذلك فاصنعوا من هذه الأحرف التي صنعت وذكرت بهذه الصور 3 و4 و5 أسماء، وركبوها في جمل لأجل أن تكون كما هو في هذا القرآن فصاحة وبلاغة. وأما أفعال العرب فلا تخرج عن صورتين، إما 3 أحرف وإما 4، وهذا جاء في هذه الأحرف المقطعة، منها ما هو على 3 ومنها ما هو على 4. فإذا هذه الأحرف في جميع صورها ما خرجت عن استعمالات العرب، من حرف إلى حرفين إلى 3، من 3 إلى 4 إلى 5، من 3 إلى 4 في أفعالهم. فإذا هذه الأحرف كررت على حسب استعمالكم في لغتكم من حروفكم وأسمائكم وأفعالكم، فصيغوا من هذه الأحرف قرآنا يشابه القرآن الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. وقد تقولون هذه الأحرف سبقنا محمد عليه الصلاة والسلام إليها فاستعمل حروفنا، فكيف نحن سنستعملها مرة ثانية؟ اطمئنوا، نحن استعملنا نصفها وتركنا لكم النصف الآخر. فنحن استعملنا النصف وذكرناه في فواتح السور، فلئلا تقول سبقنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى استعمال سائر الأحرف، فكل سورة سنضع فيها حرفا في بدايتها سيقال لنا سبقتم إليها. لا، هناك أحرف ما ذكرت على الإطلاق
هاتوا سورة وضعوا بعض الأحرف التي لم تذكر في أوائل بعض السور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة، ضعوا تلك الأحرف فيها. فمحمد عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن الذي نزل عليه عليه صلوات الله وسلامه ما ذكرت سائر حروفكم في مطلع سور، إنما ذكر كما قلنا نصف حروفكم، ما بقي عندكم النصف، وهذه القسمة العادلة بيننا وبينكم. فإذا كنتم تخرفون وتفترون وتكذبون وتقولون هذا من صنع محمد عليه الصلاة والسلام، ففي وسعكم في البقية أن تصنعوا كما صنع، ولا تقول هو سبقنا لكل الأحرف فكيف سنصنع قرآنا من هذه الأحرف التي استعملها هو وسبقنا في الاستعمال. وحقيقة هذا القول الذي قال به هؤلاء الأئمة الكرام يمكن أن يقبل، ولا أقول إنه قطعي ولكن لا محذور فيه. وذكرت أنه ذهب إليه أجلة من مشايخ هذه الأمة وعلمائها، الإمام ابن تيمية وابن كثير والشيخ أبو الحجاج المزي والشيخ المبارك الشيخ محمد الأمين الشنقيط عليهم جميعا رحمة الله. وذهب إلى هذا قلنا جمع عظيم من المحققين أن معنى الحروف المقطعة حروف من لغة العرب، ما معناها وما الحكمة من ذكرها؟ معناها معلوم والحكمة من ذكرها معروفة، وهي الإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف. فإذا كنتم تشكون في هذا فاصنعوا قرآنا من هذه الأحرف يماثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. وحقيقة ما ذكر لهذا القول من الأدلة وهي تدور على دليلين، كما قلنا دليل الاستقراء ودليل كيفية ذكر هذه الأحرف في أوائل بعض سور القرآن يقرر هذا القول، وأنها إشارة إلى إعجاز القرآن ومركب من هذه الحروف العربية التي تنطقون بها وتتكلمون بها، وجاءت هذه الأحرف في مطلع السور على حسب استعمالكم في أسمائكم وحروفكم وأفعالكم. فإذا عجزتم عن استعمال ما بقي من الأحرف لصنع قرآن يشابه هذا القرآن دل هذا على أنه من كلام الرحمة. هذا القول الأول من الأقوال العشرة. أما القول الثاني من الأقوال العشرة، لا إله إلا الله، قيل إن هذه الأحرف المقطعة في أوائل سور القرآن هي أسماء لسور القرآن، أسماء. فألف لام ميم البقرة هذا اسم لسورة البقرة، لكن بما أنه شابهها بعض السور فيها الأحرف المقطعة فتنعت السورة بنعت آخر، فتقول اقرأ سورة ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم العنكبوت، كما تقول جاء زيد نقول من زيد؟ تقول ابن عبد الرحيم، لأنه يوجد زيد ابن عبد الرحيم ابن إبراهيم، فنعته بنعت آخر لتميزه عن غيره ممن يشاركه في تلك التسمية. فألف لام ميم هذا اسم للسورة، إذا من حروف اللغة العربية، سميت السورة بسورة ألف لام ميم كما سميت بسورة البقرة، كما سميت بسورة النساء، كما سميت بسورة الأحقاف. هنا ألف لام ميم حاميم اسم للسورة التي ذكر فيها هذا. إن قلنا لك من أي الحواميم، أي حاميم أقرأ؟ تقول حاميم الدخان، فإذا أقرأ لك هذه السورة، إنما حاميم هذه اسم للسورة. لكن لو لم يكن لهذا الاسم شبيه ومثيل في القرآن لا داعي أن أذكر معه نعتا آخر، فأقول لك اقرأ سورة قاف، لا تقول لي أي قاف، أن لا يوجد اسم آخر، واقرأ سورة نون، واقرأ سورة صاد، هنا الآن لا يوجد اسم آخر، اقرأ سورة ألف لام ميم صاد، تقول لي أي سورة؟ هذه معروفة يعني سورة الأعراف، لأنه لا يشاركها في هذه التسمية أحد. اقرأ سورة ألف لام ميم راء، لا يشاركها أحد. اقرأ سورة حاميم عين سين قاف، أي سورة المسمى بهذا الاسم. اقرأ سورة كاف ها يا عين صاد، لا داعي لأن أقول لك مريم، لكن عندما أقول اقرأ سورة ألف لام راء تقول أي سورة، أي ألف لام راء أقرأ؟ تقول ألف لام راء هود التي ميزتها مثلا عن يونس. وهكذا سورة طاس ميم القصص، أو سورة الشعراء القصص أو الشعراء. ولو قلت لك اقرأ سورة طاسين هذه النمل لا يشاركها غيرها، فلا داعي أن نقول طاسين النمل. إذن الشاهد أن هذه الأحرف المقطعة أسماء للسور، حروف من لغة العرب، عرفنا المراد منها من جميع الوجوه ما هو. هذا اسم للسورة، ألف لام ميم اسم للسورة التي هي سورة البقرة وسورة آل عمران وبقية السور. نقل هذا في تفسير الطبري عن إمام من أئمة التابعين وهو زيد بن أسلم، ونقله الحافظ في الفتح وعزاه إلى تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، إذن عن زيد بن أسلم وعن قتادة. وهذا القول هو الذي اختاره إمام النحو سيبويا. لا إله إلا الله، سيبويا. وكنت ذكرت إخوتي الكرام أن كل اسم يختم بويه لا ننطقه في أبحاثنا الشرعية إلا بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتحية، فماذا نقول؟ سيبويا. وأما أئمة اللغة فيقولون سيبويه ما لنا ولهم، وضبطه هو حتى في الفارسية سيبويا. وأما في الشريعة فلا نقول ويه على الإطلاق. ثبت في كتاب معاشرة الأهلين لأبي عمرو النوقاتي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأثر نقل أيضا عن الإمام الشعبي، أن ويه اسم شيطان، فكل شيء يختم بويه ننفته ونتصرف فيه ونخرجه عن هذه الصورة. فسيب ويه سيبويا، إسحاق بن راهوي راهويا، وجميع المحدثين يقولون هذا، نفطويه نفطويا، وهكذا سائر الأسماء. كل ما يختم بويه نضم ما قبل الواو ونسكن الواو ونفتح الياء. وهذا قرره أئمتنا بلا خلاف بينهم، ما أقول اصطلاحا خاصا، لكن صار الأمر المقرر عند أئمتنا مجهولا عندنا. ذكر هذا الإمام السيوطي في تدريب الراوي في صفحة 226 عند ترجمة العبد الصالح إسحاق بن راهوية بن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري عليه جميعا رحمة الله، قال هذا أول لفظ يرد معي في هذا الكتاب يختم بويه، يضبط هذا الاسم عند علماء الشريعة كذا وعند علماء النحاة كذا كما ذكرت لكم سيبويا.
وقرر هذا الإمام النووي
تهريج الأسماء واللغات الجزء الثاني في القسم الأول منه في صفحة 258، وقرره السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة في الجزء الأول صفحة 428، وذكره الإمام ابن خلكان في كتائبه وفيات الأعيان في الجزء الثالث صفحة 465. وانظروا جميع كتب الأحاديث المؤلفة في الأحاديث المشتهرة على الألسن ككتاب المقاصد الحسنة وكشف الخفاء للإمام العجلون عليه جميعا رحمة الله عند حرف الواو ويه ويه، كلهم تعرضوا لهذا أن ويه اسم شيطان. نقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الإمام الشعبي، وأن علماء الشريعة يضبطونه بضم ما قبل الواو وإسكان الواو وفتح الياء. سيبويا إمام النحو اختار هذا القول، وهي أن الأحرف المقطعة أسماء للسور التي ذكرت فيها، هذا قول سيبويا. وهو الذي مال إليه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. وحجة هذا القول أمران أيضا. الأمر الأول أن هذا جار على لغة العرب وفاش بينهم، فيطلقون هذه الأحرف المقطعة على
أسماء لمسميات كثيرة من أشخاص وغيرهم. فالعرب سموا والد حارث الطائي به، ما اسمه والد حارثة؟ لام، حارث بن لام الطائي، اسمه لام، شخص اسمه لام. فسورة البقرة اسمها ألف لام ميم، ونون اسمها نون بهذا الحرف. سورة إذن حارث بن لام الطائي. وسمى العرب النحاس ماذا يسمونه؟ صادا، والنقد عينا، والسحاب غينا، والحوت ماذا يسمونه؟ نونا. فسمى العرب إذن أسماء متعددة مختلفة بالحروف المقطعة. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فقاف اسم للسورة، حامين اسم للسورة، هذا اسم للسورة. هذا الدليل الأول أن هذا مستعمل في لغة العرب. والدليل الثاني، ورد في السنة المطهرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا ويقرره. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والحديث في الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، في الصحيحين عن أبي هريرة، والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، بألف لام ميم، هذه بالسورة، باسم السورة، هذا اسم لها، لكن ألف لام ميم عندنا ست سور فيها ألف لام ميم، فأي ألف لام ميم؟ البقرة. قال تنزيل السجدة، يعني التي فيها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، التي هي سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسورة الإنسان. قوله يقرأ إذن في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، هذا إشارة إلى أن ألف لام ميم اسم للسورة، لكن ألف لام ميم كل يسمى بها ست سور، فلا بد من تمييز عن غيرها، فقلنا ألف لام ميم تنزيل، أي ليس ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه تختلف، تنزيل السجدة أو سورة السجدة، فهذا إشارة إلى أن ألف لام ميم اسم للسورة. إخوة الكرام، ويسن أن يقرأ المسلمون وخاصة في المساجد في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، ولا داعي لضجيج العامة ولا داعي لغوغاء العامة، والإمام هو إمام وليس بمأموم، فإذا قال له المأمومون نتضايق هو إمامهم، لا ينبغي أن يكون الإمام مأموما ويسير وراء أهواء العامة، فينبغي أن يقرأ هاتين السورتين دائما باستمرار، هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسجد إذا جاء لآية السجدة، هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 209، بعض العلماء بعض رأى أن نترك القراءة في صلاة الفجر بهاتين السورتين لمحذور وقع فيه الناس، وهو أنه يسن أن نقرأ سورة سجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهو أنه شرعت هاتين السورتين من أجل السجدة، ولذلك وهذا ما أدركت عليه كثيرا من الأئمة، لذلك الناس لا يقرؤون سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة من أولها لآخرها، يقرؤون في الغالب من وسطها، ولقد خلقنا الإنسان وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، من آية 10 أذكرت كثيرا من الأئمة يقرؤون من هنا، ثم يأتي للسجدة يسجد يقرأ بعدها آيتين وينهي السورة ولا يكملها. ورأيت بعض الأئمة يقرؤون سورة العلق من أجل السجدة في الركعة الأولى، فلما صار في أذهان عامة أنه ينبغي أن نقرأ سورة السجدة، رأى بعض العلماء رأي يطرح
وننبه الناس إلى السنة وأنه ما شرعت هذه السورة من أجل السجدة، وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فضلت بسجدة على سائر الصلوات، لا، ما شرعت من أجل السجدة، إنما شرعت من أجل أنه في هاتين السورتين الإشارة إلى أمر المبدأ والمعاد وما يتعلق بخلقنا، وبعد ذلك إلى أننا سنؤول إلى جنة أو إلى نار، وهذه الأمور كلها ستحصل يوم الجمعة، ففيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصاعقة وفيه تقوم الساعة. فلأجل تذكير الناس بهذا اليوم وما فيه من حوادث وقعت وستقع، نقرأ هاتين السورتين، فيهم الإشارة إلى بدء الخلق وإلى نهايته وإلى مصير المكلفين يوم الدين إلى جنة وإلى نار. إذن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة غافر حاميم المؤمن، قال الإمام البخاري: مجازها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، مجازها أي تفسيرها. قال مجاهد: مجازها مجاز أوائل السور، يعني تفسيرها كتفسير أوائل السور، حروف مقطعة، الله أعلم بمراده. ويقال، هذا كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله، بل هو اسم حاميم، هذا اسم للسورة، بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. هذا الرجل شريح بن أبي أوفى العبسي رفع رمحه على محمد بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين، الذي يقال له السجاد من كثرة عبادته وخشوعه لربه، وخرج مع والده طلحة في الخصومة التي وقعت في موقعة الجمل رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد أوصى علي رضي الله عنه من أدرك محمد السجاد أن لا يقتله، لأنه خرج برا بأبيه ولم يحمل السلاح. فخرج طلحة وأراد من والده أن يخرج فخرج، لكن ما حمل السلاح. فقال علي: من أدرك منكم محمدا السجاد فلا يقتله، ما خرج لقتال، وليس هذا من البغاة، إنما خرج برا بأبي، أمره بالخروج فخرج دون مشاركة في قتال. فلما التقى شريح بن أبي أوفى العبسي بمحمد بن طلحة السجاد ورفع عليه الرمح، تلا عليه سورة حاميم، وفيها: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فكيف تقتلني وأنا مؤمن وأنت مؤمن؟ فقال شريح: يذكرني حاميم، أي السورة المسمى بهذا الاسم، فأعربها على أنها اسم للسورة، إعراب ما لا ينصرف. يذكرني حاميم والرمح شاجر مسلط إليه، هل تلا حاميم قبل التقدم؟ لماذا ما تلاها قبل أن يتقدم؟ قعد في بيته، لماذا جاء للقتال؟ فلما رفعت إليه الرمح يتلو علي الآية، لكن هو كما قلنا ما خرج لقتال رضي الله عنهم أجمعين. يذكرني حاميم والرمح شاجر، هل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ الشاهد أنه أعرب حاميم إعراب الأسماء التي لا تنصرف، يذكرني حاميم والرمح شاجر، هل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ إذن هذا هو القول الثاني. هذا القول يدخل فيه أيضا أقوال أخرى أذكرها في أول الموعظة الآتية إن شاء الله، وأسرد بقية الأقوال إن أحيانا الله، في الغالب سيكون الأسبوع الآتي إن أحيانا الله بداية رمضان، هذا الغالب، والذي يظهر والعلم عند الله دروس التوقيف التفسير ستتوقف في شهر رمضان، وسأعوضها بثلاثة دروس تكون بعد صلاة القيام والتراويح إن شاء الرحمن، لكن فيها شيء من الاختصار لئلا يحصل هناك ملل من كثرة الكلام، ونسأل الله حسن الختام، فلعل الدرس يعني بحدود ساعة أو أنقص فيما يتعلق بصيام الشهر رمضان وما فيه من حكم وأحكام وفوائده إن شاء الله. وأما دروس التفسير نتوقف عند هذا المقدار إن أحيانا الله إلى بعد رمضان، ونسأل الله إذا توفانا أن يتوفانا على الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.